نزولها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع قرآن ربنا جل في علاه، مع دستور ربنا الذي اختاره لنا في هذه الحياة، مع كلام ربنا الذي تعبدنا به جل في علاه، نعيش أيها الأحباب في هذه الحلقات مع وقفات، مع آيات مختارات من كتاب الله جل في علاه، نقف معها لنستخرج منها المعاني الجليلة، استغفر الله، لنستخرج منها النضرة او القلة من المعاني العظيمة التي جاءت في هذه الآيات، ولنقف لنلتقط بعض الدرر او النكات المتعلقة بأسرار اللغة او الإعجاز في القرآن الكريم، ثم لنستخرج الدروس والعظات والعبر لنسقطها على واقعنا في هذه الحياة. وقد عشنا أيها الأحباب في اللقاء السابق مع آيات من سورة المؤمنون أو من سورة المؤمنين. هذه الآيات تعد من أبواب الإعجاز التي وردت في القرآن، والإعجاز فيها كما ذكرنا في اللقاء السابق يتعلق بالإنباء عن علوم لم يتوصل لها البشر بعد. وقد توصل البشر، العلماء من البشر في علم الطب، علم الأجنة، إلى هذه المعلومات التي تحدث عنها القرآن منذ قرنين لا يزيد عن ذلك. والقرآن أعطانا قواعد هذه الأصول العلمية التي أصبحت الآن حقائق علمية مسلم بها، أصبحت حقائق علمية مسلما بها. هذه القواعد تحدث لنا وتحدث عنها القرآن منذ 14 قرنا. سبحان ربي، ما أعظم ربنا وما أجله، وما أعظم ما جاءنا من آيات وعلوم في هذا القرآن الكريم. عشنا أيها الأحباب مع هذه الآيات التي تتعلق بتأسيس وتكوين الأجنة في الأرحام، مرتبطة بأصل الخلق، وذلك كله في قول ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبحان الله، آيات معدودات فيها من هذه العلوم والمعلومات ما يكتب عنها الآن كتب ومراجع علمية كاملة، كتب ومراجع علمية كاملة. نعم أيها الأحباب، هذه الآيات عشنا مع بعضها في اللقاء السابق، وتوقفنا عند قول ربنا ثم أنشأناه خلقا آخر، وذكرنا من على قبيل أو على سبيل التذكرة والاستجماع أن الله عز وجل ذكر أصل الخلق في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم تكلم عن ثم جعلناه، أي إلى جنس الإنسان، جعلناه الضمير يعود إلى جنس الإنسان الذي انتظم في تكوين الجنين على التقاء الذكر بالأنثى وتكوين هذه النطفة. وانتقل بثم للتعقيب على التراخي من أصل الخلقة إلى قانون التكوين في رحم المرأة، ثم انتقل في مراحل تطور الجنين وهو معلق في صورة علقة في رحم المرأة بفاء التعقيب المباشرة، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذه المراحل والانتقال بثم ثم الانتقال بفاء التعقيب فيها من الدروس وفيها من الضرر ما كتب عنه أهل العلم ما لا ينتهي وما لم ينتهي بعد من أسرار اللغة وأسرار استعمال الأمر أو التعقيب بالصورة التي تناسبه في الموضع الذي يناسبه. نعم، ثم انتقل بعد ذلك بثم أداة ثم للتعقيب على التراخي أنشأناه خلقا آخر. أيها الأحباب، قبل أن نتكلم عن نشأة الخلق الآخر، تعالوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى روضته، إلى بستانه العامر الزاهر بالأحاديث التي تركها لنا صلى الله عليه وآله وسلم، لنعيش مع بيان عن تفصيل هذه الآيات. الله عز وجل يقول: فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. العظام كما ذكرنا أيها الأحباب هو تشكيل هذه المضغة التي ذكرت أنك لو نظرت إليها وهي الآن مصورة وملونة وموجودة في كتب علمية واسعة المدى والانتشار، تجد كأنها قطعة لحم ممضوغة بآثار الأسنان. قال أهل العلم أن آثار الأسنان الموجودة في قطعة اللحم هي التي سيتشكل منها الأعضاء والعظام، فيأتي تكوين العظام بعد ذلك تكوين الأطراف، الأرجل والأيدي، الجمجمة، عظام الصدر، عظام الظهر، تكوين العظام. ومن هذه العظام عظمة تسمى عجب الذنب. نعم، عجب الذنب، احفظها معي، احفظيها معي أيها الأحباب، لنرى ولنسمع من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لنا دليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يكون، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على الحبيب المصطفى. سر من الأسرار التي أمدنا بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى وسل، سل العلماء، سل أهل الآثار، سل أهل الجيولوجيا، سل المتتبعين لهذه العلوم، لترى أن كل حي يموت وكل عظام تبلى وتفنى، ولكن ستجد أنه لا يبلى أبدا هذا الجزء الذي نعرفه بالعصعص، وهو آخر سلسلة الظهر في كل مخلوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأنه لا يبلى، وهو لا ينطق على الهوى، عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من هذا العصعص أو عجب الذنب تكون الأصول العظام في الجنين، وبعد الموت والبلاء سينشأ عليه الإنسان من جديد. هذه الأولى هي النشأة الأولى، والثانية هي النشأة الآخرة التي تكلم عنها ربنا جل في علاه في كتابه. هذا كلام لو وقفنا معه لاشتعلت القلوب بالإيمان وازدادت يقين في ربها وفي كلام ربها وفي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. ما أعظم الأسرار والعلوم التي وراء الخلق الآخر. يا سبحان الله. اعلم أخي الكريم، اعلمي أيتها الأخت الفاضلة، أن الجنين بعد أن يتكون من النطفة، التقاء الحيوان المنوي مع البويضة والتلقيح يتم، تتغير هيئة البويضة، يتكون ساتر عليها، تتغير الطبيعة الكيميائية، تنطلق إشعاعات لتحجز أي أحد يهاجم هذا التكوين الرباني الجديد، ثم تعلق في جدار الرحم، ثم تتحول إلى المراحل التي ذكرناها، ثم يتكون الجنين بكامل أعضائه، بكامل أعضائه الداخلية والخارجية. وانظر إلى هذا الإعجاز الذي تكلم عنه ربنا جل في علاه في موضع آخر من القرآن في سورة الطارق: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فيها سر عظيم وعلم جليل أنبأنا به علام الغيوب جل في علاه حول أصل عضو التذكير وعضو التأنيث، من أين ينشأان. نبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فإلى أن نعود استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا روعة الآيات، الآيات عند نزولها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مرة أخرى أيها الأحباب. ذكرنا بفضل الله عز وجل هذه الآيات التي ذكرت في سورة الطارق، وفيها آية من آيات الله عز وجل في الإنباء عن علوم لم يصل إليها البشر بعد، ووصل إليها العلم التطبيقي الآن، وهي أن أصل عضو التفكير عند الذكر ينشأ من سلسلة الظهر، أو يبدأ في تكوين الجنين في سلسلة الظهر، ثم مع مراحل نمو الجنين يسقط إلى موضعه الذي هو عليه. وأصل عضو التفكير، عضو التأنيث عفوا، عند المرأة يبدأ من سلسلة الصدر، من الترقوة التي قال عنها ربنا الترائب، والترائب هي سلسلة الصدر من الترقوة إلى السرة. فيبدأ عضو التأنيث عند المرأة في هذا الجزء العلوي، ثم يسقط إلى موضعه. فانظر إلى إعجاز هذا القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل معجزة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجعله لنا المنهج والصراط المستقيم. أين نحن منه وأين هو منا؟ هذا السؤال الذي يجب أن يكون مطروحا على كل منا أيها الأحباب. نعود إلى سورة المؤمنين، حيث يقول ربنا جل في علاه: أحبتي في الله، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه المراحل التي تكونت واستكمل تكوين الجنين كما ذكرنا من قبل، ثم ينمو 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 حتى يصل إلى حجمه الذي سيولد عليه بتقدير العزيز العليم جل في علاه. هناك مرحلة فيصل، لو تأملنا سنجد أن الآيات أخذتنا على ثلاث مراحل: مرحلة أصل الخلق وهي خلق آدم عليه السلام التي قال عنها ربنا جل في علاه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ومرحلة السنة التي يتكون بها الجنين التي عبر القرآن عنها بمراحل التعقيب بالفاء الذي ذكرناه، ثم المرحلة الثالثة الخلق الآخر. اسمع وتأمل وتدبر وسبح ربك جل في علاه وأنت تتأمل معي عظمة القرآن وجلال ما جاء في هذا القرآن. ونحن نتكلم عن نذر ونشير بإخمص صغير إلى بعض الدلائل والقرائن على إعجاز القرآن في هذه الآيات في هذا الموضع. الله عز وجل يكون الجنين ويهيئه، ولكن فارق كبير بين جسد مهيئ ليكون حيا وبين جسد بعثت فيه الروح. الحياة التي تعطي الانسجام والحركة لهذا الجسد بالانسجام التام بين أعضائها وبين جسد هيئ لذلك فقط فارق كبير، وهذا أمر عظيم. فالجنين تهيأ ليحيا، ولكنه لا يحيا ولا ينتظم كحياة إلا إذا نفخت فيه الروح، وهذا هو ما عبر الله عز وجل عنه في القرآن بالخلق الآخر: ثم أنشأناه خلقا آخر. وإلا فالمراحل تكونت، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، كل هذا تهيأ وتكون، ثم أنشأناه خلقا آخر. لماذا؟ لأنه كان على تهيئته الأولى مهيأ كأعضاء، ولكن الآخر هو أنه انسجمت هذه الأعضاء بنفخ الروح فيها. اسمع إلى حبيبك المصطفى وصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يقول ابن مسعود: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، وفي رواية: يجمع الله خلقه في بطن أمه 40 يوما، وفي رواية في غير الصحيحين: نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، وفي رواية مسلم: يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. لنسمع ولنتدبر ولنتأمل من أين جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحباب بهذا البيان الذي من الدقة بمكان: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فقط، لا، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه، أجله، عمره، شقي أم سعيد. تاني: ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه، أجله، عمله، شقي أم سعيد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيؤمر به فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيؤمر به فيدخلها. صلى الله على الحبيب المصطفى. هذا الخلق الآخر الذي أنبأنا به الله جل في علاه هو التحول من التهيؤ للحياة إلى حقيقة الحياة. بماذا؟ بنفخ الروح بإرسال الملك. ولذلك قال جمهور العلماء أن حقيقة تكوين الجنين كحياة وأحكام تتعلق به كحي تبدأ بعد 120 يوما، أو هي 43 يوما كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه. أيها الأحباب، أيها الأحباب، هذا كلام ربنا جل في علاه حول خلقك. نعم، خلقك أنت وخلقك أنت وخلقنا جميعا. كيف هيئنا في الأرحام؟ كيف تكوننا؟ كيف تأسسنا؟ بل كيف نشأ الخلق الأول وهو أبو الخلق آدم عليه السلام؟ بهذه الدقة، بهذه الألفاظ، بل بهذه الحروف، بهذا الترتيب، بهذا الوصف الذي أجمل في هذا الموضع من سورة المؤمنين. وذكرنا أن الله جل في علاه عبر عنه في سورة السجدة فقال جل في علاه: الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الله أكبر. هذا أنت، هذا أنت يا عبد الله، وهذه أنت يا أمة الله. ألا نتعظ؟ ألا نعتبر؟ ألا نقرأ معا هذا الدرس العظيم في سورة عبسة، حيث قال ربنا جل في علاه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. سبحانه، سبحانه. نعود إلى آيات سورة المؤمنين بعد أن بين الله عز وجل لنا هذه المراحل بهذه الدقة وهذا الإعجاز العظيم الذي صرخ به علماء الحياة، العلماء التطبيقيين، علماء الأجنة، كأنهم بلغوا إلى خوارق لم يبلغها أحد. بعضهم حينما ذكر ذلك كما جاء عن شيخنا الشيخ الزنداني حفظه الله تعالى، حينما ذكر للشيخ الزنداني هذا الباب في علم الأجنة فقال له: بلغنا به رسولنا منذ 14 قرنا، وذلك عن ربنا في كلامه في كتابه الكريم. ففوجئ وتملكه الذهول هذا العالم، أكبر عالم أجنة في العالم، فقال: كيف ذلك؟ فقرأ عليه الآيات، فكان سبب في إيمان الرجل، لأن هذا لا يمكن أن يأتي بهذه الدقة إلا عن علام الغيوب جل في علاه. أحبتي في الله، هل اتعظنا؟ هل اشتعلت القلوب بحرارة الإيمان لربنا والتسليم والانقياد له؟ أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.